ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين الاول من شهر 7 سنة 2024. بيشتمل برنامجنا على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشرة الاخبار ودي عناوينها. الدعم السريع يعلن سيطرته على سينجا، ومصادر قريبة من القوات المسلحة تقول أن المعركة لم تنتهي وأنها استردت بعض المواقع. مقتل 8 وإصابة آخرين بجروح في قصف للطيران الحربي التابع لسلاح الجو السوداني على حي الصداقة بالحصحصة بولاية الجزيرة صباح السبت. في الذكرى 5 لمليونية 30 يونيو، قيادات سياسية وشبابية تؤكد لدبنجا عودة الحكم المدني والديمقراطي بعد نهاية الحرب. جهاز الأمن يعتقل الناشطة النسوية حياة محمد عثمان بمدينة الدلنج لساعات قبل أن يطلق سراحها. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلن الجيش السوداني اليوم الأحد أن قواته لا تزال تقاتل الدعم السريع في مدينة سينجا عاصمة ولاية سنار ومتمسكة بمواقعها. وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العميد الركن نبيل عبد الله في تعميم صحفي مقتضب، قال قواتنا في سينجا صامدة ومتماسكة وتقاتل العدو بثبات ومعنويات عالية ومنتصرين بإذن الله. من جهتها أعلنت قوات الدعم السريع الاستيلاء على مدينة سينجا عاصمة ولاية سنار يوم السبت. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات الدعم السريع المقدم الفاتح قرشي في بيان، قال أن قواتهم استولت مساء السبت على جميع المواقع الرئيسية داخل المدينة بما في ذلك الفرقة 17 مشاة، وأنها بسطت سيطرتها التامة على المدينة. وفي ذات السياق شهدت مدينة سينجا حسب مصادر متعددة شهدت عمليات نهب وسلب واسعة للأسواق والمباني الأخرى في الوقت الذي غادرت فيه أعداد كبيرة من السكان المدينة. وقالت تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم أن سكان سينجا أصيبوا بالحلق بسبب عمليات النهب والسلب وإطلاق الدعم السريع سراح المساجين. وقال المرصد السوداني لحقوق الإنسان أن قوات الدعم السريع احتجزت المرضى والعاملين بمستشفى سينجا باعتبارهم دروعا بشرية. هذا وتزامن الهجوم على سينجا مع زيارة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان لمدينة سنار التي تبعد نحو 70 كيلومتر من مدينة سينجا عاصمة الولاية. وفي الأثناء أكد مواطنون من سينجا تحدثوا لراديو دبنجا، أكدوا أن الاشتباكات ما زالت متواصلة في المدينة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال مواطن لراديو دبنجا، أثناء دخول الدعم السريع إلى سينجا حاول أحد المواطنين مغادرة المدينة مع أفراد من أسرته على متن سيارة، لكن جنود من الدعم السريع أنزلوهم من سيارتهم وطلبوا منهم التوجه إلى منازلهم. وأوضح أن الخوف والرعب يسيطران على سكان المدينة بسبب المواجهات، خاصة بعد أن وجدت محاولات السكان للفرار خارج المدينة بحثا عن الأمان وجدت مقاومة من قوات الدعم السريع، مشير إلى نزوح الآلاف من سكان سينجا والقرى المحيطة إلى ولاية النيل الأزرق المجاورة، فيما توجه بعضهم نحو ولايتي القضارف وكسلا. قال الخبير العسكري المقدم عمر أرباب أن الدعم السريع يعتمد في حربه على مبدأ عزل القوات ثم محاصرتها ثم الهجمات المتتالية عليها في شكل موجات. وأضاف لدى حديثه لراديو دبنجا أن الدعم السريع يسعى للسيطرة على المناطق الحاكمة التي تجعل إمكانية هجومه على عدد من المناطق ممكنة. وأوضح أن سيطرة الدعم السريع على جبل مويا مكنته من الهجوم على سينجا وسنار وربما كوستي وربك وتابع الآن من سينجا. تصبح إمكانية الهجوم على سنار والنيل الأزرق والقضارف وعلى ربك وكوستي واردة. ولفت إلى أن الدعم السريع يسعى لعزل القوات المسلحة وفصل الحاميات العسكرية، مشير إلى أن قوات سنار أصبحت محاصرة بدرجة كبيرة من ناحية سينجا وجبل موية ومن ناحية الجنوب من ود الحداد والحاج عبدالله، بالإضافة إلى الشرق. وزاد انتشار قوات كيكل في الشرق واحدة من التكتيكات التي تعتمد عليها ميليشيات الدعم السريع منذ بداية الحرب، مؤكد أن الجيش عاجز عن مقاومة التكتيكات بالرغم من الضربات الجوية التي لا تحقق القدر الكافي في تحييد القوات أو القضاء عليها. وأضاف:
تعتمد استراتيجية الدعم السريع على مبدأ عزل القوات وثم محاصرتها ثم الهجمات المتتالية أو على شكل موجات. وأيضا يسعى الدعم السريع لمحاولة السيطرة على المناطق الحاكمة التي تجعل من إمكانية هجومه على عدد من المناطق ممكنة. الدعم السريع الآن عندما سيطر على جبل موية جعلت إمكانية الهجوم على سينجا وعلى سنار وعلى كوستي وعلى ربك كلها واردة. الآن من سينجا أيضا تصبح إمكانية الهجوم على سنار وعلى القضارف وعلى الدمازين وعلى ربك وكوستي واردة. وأيضا يسعى من خلاله لعزل القوات. الآن قوات سنار أصبحت محاصرة، لا نريد أن نقول شبه محاصرة لكن محاصرة بدرجة كبيرة.
قتل 8 من المدنيين وأصيب آخرين بجروح في قصف للطيران الحربي التابع لسلاح الجو السوداني على حي الصداقة بمحلية الحصاحصة بولاية الجزيرة صباح السبت. وقال حزب المؤتمر السوداني في بيان تلقى الراديو دبنجا نسخة منه، قال أن سلاح طيران القوات المسلحة شن صباح السبت 29 من شهر 6 سنة 2024 غارات جوية على حي الصداقة بمحلية الحصاحصة أسفرت عن ارتقاء 8 من الشهداء المدنيين وإصابة آخرين ودمرت بعض المنازل والمواقع المدنية. قتل 3 أشخاص بينهم الناشط المعروف إبراهيم شوتايم في قصف للدعم السريع للفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور يومي الجمعة والسبت. وفي معسكر أبو شوك قتل 3 نازحين وأصيب 25 آخرين في قصف مدفعي من قبل قوات الدعم السريع يوم السبت. وأكدت تنسيقية لجان المقاومة في الفاشر أن الناشط إبراهيم شوتايم توفى بسبب قذيفة مدفعية أصابت المنزل الذي كان يقيم فيه بالفاشر. اعتقل جهاز الأمن الناشطة النسوية والمسؤولة في إدارة المنظمات في قطاع الصحة بالدلنج حياة محمد عثمان من منزلها في حي الجوز شرق الدلنج يوم الخميس، حيث تم احتجازها في مباني الجهاز بالمدينة والتحقيق معها ثم إطلاق سراحها في نفس اليوم. وقال مصدر لراديو دبنجا أن قوة من جهاز الأمن اقتادت الناشطة النسوية حياة محمد عثمان من منزلها إلى مباني جهاز الأمن بالدلنج، وكشف عن أن التحقيق معها كان حول أنشطتها ولقائها قيادي بالحركة الشعبية ضمن مجموعة من النساء في محاولة للسماح بمرور مساعدات إنسانية من الدلنج إلى كادوغلي، وذلك ضمن مبادرة للتواصل مع قيادات الدعم السريع في الدبابات للسماح بمرور المساعدات عبر طريق الأبيض الدبابات الدلنج. وتابع: كذلك تم التحقيق معها حول اجتماع شاركت فيه لتكوين منظمة نسوية إنسانية الأسبوع الماضي. وأشار المصدر إلى أن التحقيق تعرض إلى إخفاء بعض تجار سوق الدلنج للبضائع والسلع الاستهلاكية بجانب تصرف والي الولاية في مرتبات الموظفين. قال عضو لجان مقاومة الكلاكلة عثمان سر الختم لراديو دبنجا أن الذكرى 5 لمليونية 30 يونيو 2019 أكدت فيما لا يدع مجال للشك أن طموح الجنرالين البرهان حميتي هي الوصول للسلطة على حساب دماء الأبرياء. وأضاف: ما يحدث اليوم هو استمرار لما حدث عند فض الاعتصام، ولكن إرادة الشعب السوداني هي الغالبة والرهان سيظل على الثورة السودانية والحكم المدني. من جهته قال القيادي بتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم شهاب إبراهيم لراديو دبنجا، قال أن ذكرى مليونية 30 يونيو تكشف بجلاء محاولات العسكر للاستيلاء على السلطة، والتي بدأت بفضل اعتصام ثم الانقلاب على الحكومة المدنية في 25 أكتوبر ثم إشعال الحرب الحالية في 15 أبريل 2023. وأضاف كل المحاولات فشلت، وحتى هذه الحرب لن ينتصر فيها أحد من الطرفين. في الجيش نزعت مشروعيته الأخلاقية بقصف سلاح الطيران بالبراميل المتفجرة على المواطنين، أما الدعم السريع يكسر من الانتهاكات والنهب في المناطق التي يسيطر عليها. وشدد إبراهيم على ضرورة وقف الحرب وعودة الحكم المدني، وأضاف
30 يونيو هي دي الذكرى الخامسة لعملية التغيير اللي قامت بها الحركة الجماهيرية في 2019 من خلال فض الاعتصام. لكن الصراع العسكري نحن نعايش الآن نتائجه التفاوضية. هذه الحرب ليس فيها منتصر بأي حال من الأحوال. الدعم السريع لن ينتصر على الأرض لطالما إنه هنالك انتهاكات نعتقد، ولا سلاح الطيران اللي بينتهك اللي هو بيقتل المواطنين على السلطة من خلال اللي هو رمي البراميل المتفجرة واستهداف المدنيين، وده لن يعيد للسلطة. بالتالي نحن بنقول إنه الحرب دي الخاسر فيها الشعب السوداني.
قال حزب البعث القومي في بيان بمناسبة ذكرى انقلاب 30 يونيو 1989 أن أسوأ تكتيكات نظام الإنقاذ الانقلابي للقضاء على المعارضين السياسيين تمثلت في تكوين الميليشيات الدموية والمتطرفة وبناء الجيوش المتعددة، منها الدعم السريع أحد أطراف الحرب الحالية التي أشعلها دهاقنة الإسلاميين في 15 أبريل 2023، والتي شردت الملايين من بيوتهم ونهبتها وانتهكت كرامة المدنيين والمدنيات وقضت على البنية التحتية. وفي السياق ذاته قال بيان المكتب السياسي للبعث في نفس اليوم: تمر علينا ذكرى انتفاضة هبة الشعب في 30 يونيو 2019 التي تكثف فيها الوعي الجماهيري المتصاعد للحفاظ على ثورة ديسمبر أبريل المجيدة، بعد أن حاول الإسلاميين وأعوانهم الانقضاض على الثورة والسلطة بفضل الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم والمدن الأخرى وقتل المئات من الثوار وسائرات، ولكن جاءت الجماهير الهادرة من كل فج عميق تطالب بالحكم المدني وإنجاز مهام الثورة وبرنامجها الذي كتبته بالدم على الشوارع، مما أدى إلى تراجع قوى الردة والفلول أمام أمواجها التي احتلت الشوارع وكستها بشعارات الثورة، معبرة عن وعيها بضرورة التغيير الذي سيبقى مهما كانت سطوة الاستبداد وكيد الشموليات. قدم عضو الكونغرس الأمريكي جون جيمس وكولين إيرلت مشروع قانون مدعوم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يعرف أعمال العنف التي ترتكبها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها باعتبارها أعمال إبادة جماعية. ويتضمن المشروع إدانة الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد الجماعات العرقية غير العربية في دارفور، ويشير إليها على وجه التحديد على أنها أعمال إبادة جماعية، مع إدانة جميع الفظائع التي ترتكبها كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وأيضا يدعم مشروع القانون عقد المحاكم والتحقيقات الجنائية الدولية لمحاسبة قوات الدعم السريع على جرائم الحرب. اعتبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس أن الإنذار الذي أطلقه تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بشأن السودان مؤخرا استخدم عبارات حازمة ليعبر عما نعرفه حق المعرفة، ألا وهو أن الوضع الإنساني في السودان هو الأسوأ في العالم. ودعت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في بيان عاصف تحصل عليه راديو دبنجا، دعت كافة الدول إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لإنقاذ الأرواح وقالت بعد مرور عام من القتال الفارق من أي معنى والذي دمر الإنتاج الزراعي وأنظمة الأسواق وتسبب بنزوح 10 ملايين شخص وعرقلة العمليات الإنسانية، يواجه السودان اليوم أسوأ مستويات من انعدام الأمن الغذائي الحاد يسجلها التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في البلاد على الإطلاق. الخبر الأخير في النشرة: كشف الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني على حسابه بمنصة إكس عن اجتماع جمعه أمس السبت بمدينة عنتبي بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بريلو، تناول عددا من القضايا في مقدمتها اقتراح الاتحاد الأفريقي بشأن حل الأزمة في السودان. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
من المعسكرات:
لماذا لم يتدخل القوات الدولية وكم من النازحين ذات الجود المعسكر؟
صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات:
تواجه صعوبات شديدة جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر:
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم، أحلامهم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وفيها نتناول أوضاع اللاجئين السودانيين بإقليم الأمهرة بأثيوبيا والحديث المتداول حول عرض مقدم من مفوضية اللاجئين والسلطات الأثيوبية بترحيلهم إلى أماكن أخرى داخل الإقليم، وما يتردد حول إبداء بعض اللاجئين رغبتهم في العودة إلى السودان بسبب الظروف التي يعيشونها، بجانب أوضاع السودانيين اللاجئين بليبيا في مدينة الكفرة. سمعنا الكرام ونبدأ حلقتنا بلقاء مع أحد نشطاء اللاجئين السودانيين بإقليم الأمهرة في أثيوبيا، وسألناه ابتداء حول الحديث الذي يتردد عن إبداء بعض السودانيين اللاجئين رغبتهم في العودة للسودان.
والله اللاجئين دي الأسي هم بفهمنا العام والرأي العام حقه في تقدير أنه نحن ظروفنا جابتنا هنا ظروف حرب، والأسباب جابتنا ما انتهت لسه في السودان، بل اليومين دي المعارك ذاتها بقت مشتدة شديد ما معروف الحاصل يعني بالضبط. فإنهم عبر الحدود دي ذاتها يجيبون الولايات الشرقية ما فيها أمان بالشكل الممكن. عموما السودان الآن أجواء مبتع السلام لحد اللحظة، رأينا الغالب الكل بتاعهم يمكن 80% بينظر انه مفروض اذا في ترحيل له يتم لمكان امن خارج اثيوبيا او اي مكان في اثيوبيا يكون مرحلي وبعد ذلك يودوهم حته ثانيه امن. لكن خيارات الرجع للسودان هم هسي فهم لا شايفين انه الامور لسه ما اكثر تعقيد، حتى الناس الموجودين في المدن الامنه مهددين ومرشحين وإله وكذا، فدروا عند الغالب الناس بالعفوية وبالرأي المشترك بيناس.
طيب هل في لاجئين فعلا أبدوا رغبتهم للعودة إلى السودان؟
والله في 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 أعداد منهم ناوية بدل الموت البيزيلا أو إنهم يفقدوا كل مقومات الحياة الرسمية في الحياة أفضل لهم يرجعوا السودان أفضل لهم. لكن دي ما نسب كبيرة، دي نسب محدودة خاصة اللي عندهم أسر وضعنا الاقتصادية سيئة جدا ما عندهم من يعولوا لو يساندوا، فديل بيشوفوا خياراتهم أفضل إنه يرجعوا السودان. لكن زي ما قلت لك نسبة ضعيفة ما نسبة كبيرة شديد، لأنه ديل هم بيشوفوا في زول بيكون فقد بيته وعملوا مصادر دخلوا عنده ناس ماتوا، وبشوف انه الرجع للسودان في الظروف الحاليه مع الغلاء الطاحن اللي بيجيونا الاخبار ما مساعده ومبشره للحاليه.
طيب الحلول الجديده اللي انطرحت لكم في اثيوبيا شنو الان؟
والله حل واضح بشكل جذري ما في لحد اللحظه، لكن معظمها هي وعود ابتداء باليو ان والمكاتب حقتها في جنيف وبعض المنظمات الحقوقية اللي بتطالب بحقوق الإنسان وبيقف ضد الانتهاكات وكده. فمشاعين إنه يوفروا ملاذ آمن، خاصة إنه اللاجئين من يوم 1/5 لحد تاريخ اللحظة هم موجودين في الغابة، بالإضافة للموجودين في المعسكر بتاع الكومر في الشارع برضو، فهم كلهم بتاريخ واحد موجودين. وتفاقم الحاجات ذاتها زادت عليهم، يعني أول شيء الشح في المويه، في الخدمات عموما، الوضع الأمني أصلا في سيولة حقيقية الآن. الفترة اللي فاتت في اشتباكات مفتوحة عديد بشكل مباشر بين المجتمعات الأسيوية في بينها ومجموعات مسلحة تانية، وبالإضافة لضعف النفوس اللي بيدخل للنهب وكده. وهسي برضو في يوم الوقفة يعني ضربوا مرة، يعني قتلوها، هي من ضمن اللاجئين اسمها عديلة أحمد إسماعيل، ضربت في رأسها بطل ناري، كانت في مدينة شهيدي وجاء المعسكر. وتاني برضو في لاجئ ضرب في رجله في نفس الحي. في شباب اثنين في ولالة برضو تم اختطافهم وضربوهم ضرب مبرح، وفي واحد احتمال يكون برضو مات. فدي كلها أسباب بتخلي بيشجع الأسر تحديدا عندهم أطفال وأصحاب الأمراض المزمن والنسوان الحوامل وغيرهم من حالات حرجة، يعني إنهم يفكروا يرجعوا طالما الحلول الفورية أو الوعود لسه روحها طويلة تجاه المؤسسات الدولية وكده، يعني بتلقى إن الأمل بقى طويل وبعيد. ما دي الأحاسيس المتشكلة في جوا وجدان أي لاجئ موجود في شغلي أنا مهراسي حاليا.
كان في كلام عن إنه خصصوا لكم مكان تاني بجم شهيدي.
أي خصصوا مكان اسمه كوكيت، قالوا فيه. هو صراحة هو من إحنا ما عارف إنه المكان ده كان مخزن، والمخزن بتاع الجيش ولا معسكر ما مفهوم. في النهاية مكان مصور، الأسوار تقريبا أباوت 2 متر أو 3 متر ارتفاع، والمدخل واحد، وممكن يكون المساحة قدر ملعب كرة القدم يعني. فهم في عقليتهم إنه يدخلوا الناس زي كلهم جوا يقفلوا، كلهم موجودين جوا بس، وبعد ذاك يتعاملوا معهم بالطريقة اللي بيشوفوها مناسبة، وبعد ذاك هم برضو يناوروا بالمنظمات، يعملوا تقارير إنه أنقذناهم ووصلناهم وعملنا لهم. ففي نقطة برضو في أرقام قاعدين يتكلموها دائما الأسيوبيين في اللاجئين، بيقولوا إنه عدد الموجودين في غابة أولالة ألف، هم أصلا اللاجئين أولالة هم 2000 يعني، أو 2100 كويس. جو عليهم اللاجئين الموجودين في كومر مشوا اتضامنوا معاهم أباوت 3000 وحاجة، فالعدد الفعلي هناك كبير يعني، ما بالأرقام هم بيقولوا، لكن دائما بيصغروا الارقام باعتباره الكارثه والمصيبه، ما بالحجم اللي ممكن بيتكلموا اللاجئين. بالاضافه لانه دارين يحسسوا المجتمع الدولي انه ما في مشكله بشكل بيكون صراحه. انا اقول لك هسي يعني ممكن تقدر تقول 15 20% من الاسر السودانيه الضاق بها الحال بيشوف بدل انهم يكونوا في الخريف، وخريف اثيوبيا صعب شديد طبعا، لانه ممكن المطر دي تكب الليل كله للصبح. فبشوفوا بدل اول شيء قيام الاكل والخدمات الصحيه والامن، يعني كلها عوامل ضروريه ودي جابتهم انه يلقوها. فطالما الحياه دي غايبه بفضل انه طالما ما في حل سريع لمكان امن بفضلوا الرجوع للسودان صراحه. يعني بتديهم نسبه 15 ل 20% من النسبه الكليه للاجئين، اما الباقيين فهم مصرين انه يكون في اجلاء لمكان امن ولو مبدئيا داخل اثيوبيا في اقليم ثاني، بعد ذاك لاحقا لو في ترتيبات يعملوا عليه. فدي المعطيات الحاصله. ففي مذكرات زمان اتقدمت، ويصير في جهات بتعمل مذكرات وكذا، لكن برضو الفيدباك تعبان. لكن في النهايه بكونوا مطمئنين وانه صوته واصل وقضيته واصله. فاعلاميا القضيه وصلت، لكن بعد ذا الناس بقت منتظره ردود الافعال والنتائج الايجابيه في حقهم كلاجئين، يعني ضاق بهم الوضع يعني. ما في زول صراحة على المستوى الرسمي جاوب مع القضية بتاعت اللاجئين السودانيين بصورة مباشرة فعالة، خاصة السودانيين يعني.
شكرا لك كثير.
مستمعينا الكرام، كما ذكرنا في المقدمة أيضا سنتعرض لأحوال السودانيين اللاجئين بمدينة الكفرة في ليبيا، ونقدم لكم حديث من اللاجئ عصمت مصطفى من الكفرة حول أوضاع السودانيين اللاجئين الذين فروا من الحرب إلى ليبيا ومتواجدين بمدينة الكفرة، فلنستمع له.
والله ليبيا كانت في البداية يعني ما صعبة زي حاليا، يعني تزل الكفرة عادي، وعديك بتحاول تمشي تحريف مدينة الكفرة غيره، يعني كان ما فيه تعزم زي حاليا. حاليا في تعزم شوية لكن برضه أفضل، يعني حاليا بتطلع لك شهادة صحية وكارت يحضر، وعندك الفرصة إنك تسافر تدخل ليبيا في أي مكان أنت دايره. لا بعد ما انت وصلت، اول ما وصلت قد تلقى راح يومين ثلاثه بتمشي تحيه غير شرعيه، معمول لك فحوصات بسنوك اوراق، بتيجي تحريبا. الأيام اللي فات كان بتدخل عادي، تيجي أول ما دخلت البوابة بتاع الكفرة بيجي القوات الجيش الليبي بيجيبك عند الحجرة، يجيب لك الموية والحاجات المعروفة، بيسلمك الحجرة، الحجرة بعمل لك فحوصات وبقول لك أمشي. حتى الآن برضو لو مسكوك ما بيعمل لك حاجة يعني، لكن بس بقول مقارنة منه ومؤمنه دخول العروات يعني التحريب. الليان المحصول بشهادة السحية والكرتهاز تقريبا تمام 18 عليه. في الناس اللي قبلين كانوا قبل ده ما محصورين، حتى الآن داخلين عنصروا وشباب قام كويس يعني، ما في تعزو. حتى أمس شايف الجيش اللي بيجاب للعنصر الحين قبل ما أكل يقول لك سكر وسكر ودقيق وزيت وسردين، ما عندهم سكن يعني، عايشين تحت حجر النغل. بس الأغلبية السودانيين ما عندهم سكن، إلا الناس القديمة اللي عندها يوا عندها أهل بيقوموا يعجروا لهم سكن يا عاشوا في المزارع. والمزارع هو الواحد بيكون قاعد تحت النغل بس يعني، لا عنده حاجة بتخدم به ولا عنده حاجة بيحميه من الشمس رغم إنه درجة حرارة كفر عالي جدا يعني. وثاني حاجة الموية، مو هنا مالحة يعني، في ناس بتمشي مسافات بعيدة تقريبا وجيراننا شوية واقفة، فبتيجي بترجع للمزارع اللي فيها مويه لكن بنسبة الملوحة قليلة شوية. والأكل أكل ده يعني ما أقول لك في أكل دائم كده. الناس اللي جات في البداية كانت صرفوا الملابس والفراش والبتانية، وحتى الأطفال صرفوا لهم توت كاملة، كان حياتهم كويس. وتاني كان حاجة الناس الأسر برضو سجلت كان بصرفوا لهم تقريبا سوى جمعية تعاونية ولا حاجة كده بيصرفوا على الأسر من هناك. لكن استرفوا من وقف من قبل عيد الأضحى، فجات منظمة ليبية تقريبا، ما منظمة قومية ولا حاجة، منظمة ليبية سجلت الأسر برضو ما صرفوا لهم حاجة. استرف كان تقريبا صابون وسكر ودقيق يعني حاجة بسيط كده، عامل زي كيس الساين ده. الأكل اللي بتوفر أغلبية الأسر اللي بتوفر الأكل اللي جات بقروشها من هناك يعني، مثلا في 5 أسرة 6 أسرة بيكون عندهم باقي قريشات جوا من السودان، بيقوموا بيبدلوا وبعمل لهم كحل واحد أو كمكان واحد بياكلوا وبيشربوا منه. أما من ناحية الإنسانية والناحية السيئة، قبل العيد كان في منظمة بتيجي بتشرب على الأطفال بذات الحالات النفسية، ولا كان عندهم تدعيم تقريبا. وفي الفترة الحالية النبي ما في تدعيم حصل، لا في سهاية لا في أي تدعيم جاد للأطفال. وفي نقطة برضو مهمة، بأنه في أدوية كان بيتصرف للمرضى في الحجرة، لكن أغلبية الأدوية أنا لاحظت على هذا منتهية يعني المرض، أنا لاحظت الكلام يعني، حتى أنا ما لقيت منه أدوية برضو، لقيت كلها أصلا هذا منتهي، حبوب الدخيت ومعرفة الناس الرغوة، أغلبية الأدوية أصلا هذا منتهي، ما لقيته بكون باقي له شهر ولا أقل له ساعة.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا. أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية، دمتم بألف خير وقيلوا عافية.